بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في باب ترك الحائض الصوم، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فوائد من فوائد الحديث، فنقرأها للفائدة قبل أن ندخل في الباب الذي يليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد، وهذا سبق الكلام عليه، وأن هذه السنة اتخاذ مصلى للعيد، ولا يصلي الناس في المسجد إلا إذا حصل لهم عذر كوجود أمطار مثلا أو خوف عدو أو نحو ذلك، وإلى الأصل أن صلاة العيد تكون في المصلى. قال: وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه، يعني يستفاد من الحديث حث الإمام الناس على التصدق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا. وقد جاء في حديث ابن عباس أنهن تصدقنا وجعلنا يلقين بما معهن من الخواتيم والفتخ وغيرها من الذهب في ثوب بلال. قال: وفي حضور النساء العيد، هذا من فوائد أيضا. وقد جاء من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر أن لإخراج الحيض أيضا، قال: ويعتزل الحيض المصلى. والحكمة من ذلك قال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. يعني لماذا تخرج الحائض معناها لا تصلي إلى أن صلى العيد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويستمعنا أيضا إلى الخطبة، يعني يضاف إلى ما قاله، وهذا من شهود الخير. وأما وقت الصلاة فيعتزلنا ولا يصلين لأنهن حيض. قال الحافظ: لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة. نعم، بهذا القيد تخرج الحيض، لكن بشرط أن يكن في ناحية منفردات عن الرجال، بعيدات عن الرجال، إن استطيع أن يجعل لهن مكان خاص بحيث لا يختلطن بالرجال ولا يرين الرجال، هذا أمر طيب، لأنه بمخالطتهن للرجال تحصل الفتنة. وانظر أهل العلم كيف ينبهون في كتبهم. فالحافظ لما ذكر هذه الفائدة وفي حضور النساء العيد قال: لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة، فدل على أن ما كان سبيلا وذريعة إلى الفتنة أنه يجتنب. وعائشة رضي الله عنها تقول: لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل النساء لمنعهن المساجد. وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة، وقد تقدم في العلم وجاء في بعض الألفاظ ظاهر عن ابن عباس قال: فظن أنه لم يسمع النساء لذلك وعظهن. وفيه أن جحد النعم حرام. نعم، جحد النعم وإنكار النعم حرام، لا يجوز. الواجب هو الاعتراف بالنعمة وشكران النعمة. يدخل في ذلك نعم الله على عباده وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. الواجب الاعتراف بها والاستشعار لها ودوام شكر الله عليها. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كذلك أيضا إذا أسدى إليك مخلوق معروفا وإذا نفعك بشيء الواجب هو شكران هذا المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي لا يوفق لشكر الله من لا يشكر الناس. قال وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم، هذا حرام. كثرة استعمال اللعن والشتم لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وكذلك أيضا قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ومعلوم أن اللعنة إذا لعن الإنسان، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اللعنة تصعد إلى السماء ثم ترجع إلى الأرض ثم تذهب إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها وإلا رجعت إلى الذي لعن إلى صاحبها، يرجع عليه إثم ذلك اللعن. قال واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار، وهذا استدلال صحيح، لأن ضابط الكبيرة كل ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو بالنار أو ترتب عليه حد في الدنيا إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام. وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد بالرحمة الله تعالى، وهو محمول على ما إذا كان في معين. نعم، لعن المعين لا يجوز، لكن اللعن بالوصف جائز على حسب الوصف الذي جاء بالدليل. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، هذا لعن بالوصف. لكن لا يجوز أن تأتي إلى زيد أو إلى عمرو وتقول لعنك الله، هذا لعن معين. وفي إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرقه بكفرهن، لكن مفسر، هو مفسر في الحديث نفسه اكفرنا العشير، المقصود كفران النعمة وليس الكفر بالله، لأنه قد جاء في بعض الروايات أيكفرن بالله، قال لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشر، ليس المقصود الكفر بالله. قالوا فيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب، وهذا الإغلاظ في موضعه بحسبه، وليس كل الناس يتعامل معهم معاملة واحدة في هذا الجانب، ولكن اللين في موضعه والإغلاظ في موضعه. ومن تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد هذا واضحا، حيث إنه كان يضع الأمور في مواضعه، فيغلظ مع من يستحق الإغلاظ ويرفق بمن يستحق الرفق وهكذا. وها هنا قال ما رأيت من ناقصات عقل، نعم فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذا هو المقصود بقول الحافظ. قال: وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين، لأن في التعميم تسهيلا على السامع، يعني ما يقال يا فلان أنت من أهل النار يعين، ولكن على الوصف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيتكن أكثر أهل النار. وأن وفيه أن الصدقة تدفع العذاب. يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، يدل على أن الصدقة من أسباب الوقاية من النار. قال: وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين. نعم، الصدقة من المكفرات، الصدقة من المكفرات، وعلى ذلك أدلة. وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان، لأنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل، دليل على أن العقل يقبل الزيادة والنقصان، قد يكون كاملا قد يكون ناقصا بحسبه. وكذلك الإيمان كما تقدم، كما أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان، كذلك أيضا العقل. والناس يتفاوتون في إيمانهم، ويتفاوتون أيضا في عقولهم. منهم من تراه ربما يكون صغيرا لكن عقله كبير، ومنهم من ربما تراه كبيرا وعقله صغير. يتفاوت الناس في هذا. قال: وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، لأنه من أصل الخلقة، يعني هذا شيء خلقه الله عليه، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن. لماذا نبه على هذا؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، حتى لا يحصل الفتنة بهن، حتى لا تحصل الفتنة بهن. قال: ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص. وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل في أعم من ذلك، قاله النووي، لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل، والناس يتفاوتون في هذا. ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض، لكنها ناقصة عن المصلي، وهذا قد سبق إيضاحه، وأن الذي يصلي لا شك أنه يكتسب حسنات وأجور خيرات. الحائض في هذا الوقت في هذا الزمن زمن الحيض تكون يعني يفوتها هذا الخير، فكان نقصان الدين من هذا الباب، أنه يفوتها بعض الخيرات التي يتحصل عليه غيرها من الرجال أو ممن ليست بحال، يكون من هذا الباب نقصان الدين. ولا يلزم من كل نقصان الإثم كما ذكر الحافظ. ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض، لكنها ناقصة عن المصلي. وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ هذه مسألة. الآن معلوم ما جاء في حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحديث البخاري وأعله بعض الأئمة، لكن ذكروا أن المرض له شواهد. فالذي يتعود على عمل من الأعمال الصالحات كقيام الليل، كقراءة القرآن، كالصوم مثلا، ثم مرض ولم يستطع أن يواصل على عمل الذي كان مستمرا عليه، يكتب له في حال مرضه الأجر كأنه يعمل ذلك العمل، يكتب له أجره كأنه يعمل ذلك العمل، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فيقول الحافظ: هل المرأة الحائض إذا حاضت يكتب لها أجر أعمالها التي كانت تعملها قبل الحيض من الصلوات؟ هذه مسألة طرقها الحافظ، يعني هل هي كالمرض؟ قال النووي: الظاهر أنها لا تثاب،
والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، يعني المريض كان يفعل تلك الأعمال الصالحات بنية الاستمرار ولم يقطعه عنها إلا المرض الذي ربما لم يكن في حسبانه. قال: والحائض ليست كذلك. هذا كلام النووي، يقول الظاهر أنها لا تثاب. قال الحافظ: وعندي في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة، يعني يقول هذا الفرق يعني فيه نظر. الذي يظهر أن الأمر راجع إلى قضية الصبر على هذا واحتساب الأجر، فكونها ابتليت بهذا الذي كتبه الله على بنات آدم، فإذا صبرت واحتسبت الأجر عند الله، يعني تعبدت لله بالصبر على هذا الشيء والرضا فيما قضاه الله وقدره، يكون لها أجر من هذه الحيثية، من جهة التعبد لله بالصبر على هذا الشيء كلها أجر من هذه الحيثية. قال: وفي الحديث أيضا وأيضا ما يكون في نفسها من التحسر على أنها لم تفعل هذه العبادات أيضا تؤجر فيه، كونها تحسر أنها فوتت بعض الأعمال الصالحات من الصلوات وهكذا، هذا تؤجر فيه. أما إذا كانت المرأة إذا جاء الحيض كأنه فرج فرج عليها به حيث أنها تستريح من الصلوات وهكذا، هذه ما عندها احتساب وما عندها تعبد الله عز وجل بالصبر على هذا الأمر، فتفوت من الأجور ومن الخير. قالوا: فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي فوائد جميلة ذكرها في هذا الموضع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية. يقول أورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي إشعارا بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه، قد وصله الدارمي وغيره بلفظ: أربعة لا يقرؤون القرآن، الجنب والحائض وعند الخلاء في الحمام، إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. وروي عن مالك نحو قول إبراهيم، وروي عند الجواز عنه الجواز مطلقا، وروي عنه الجواز الحائض دون الجنب، فقيل إنه قول للشافعي في القديم. ثم أورد طيب. قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. أما ابن عباس فكان يقرأ وهو جنب، وصل الأثر عنه ابن المنذر بلفظ إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. من خلال ما ترى من الآثار، هل الإمام البخاري يرى جواز القراءة، قراءة القرآن للجنب، أو عدم الجواز؟ يرى الجواز، لأنه ذكر أثر ابن عباس بالقراءة لا بأس بالقراءة، أو لم ير ابن عباس بالقراءة الجنب بأسا، ثم أردفه بالحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. طيب، ومعلوم أن القرآن ذكر، فالإمام البخاري من خلال هذا يرى جواز القراءة، أي قراءة القرآن الجنوب، وسيأتي زيادة يعني زيادة أدلة، والمسألة خلافية. وقالت أم عطية، ما اسمها؟ أم عطية ما اسمها؟ ما تذكرون؟ مر معنا في أول أحكام الجنائز هي راوية ذلك الحديث، حديث غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الميت. نعم، اسمها نسيبة، نسيبة بنت كعب. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج أو أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، أي يخرجن إلى مصلى العيد، والشاهد منه واضح، يعني فيه جواز ذكر الله من قبل الحائض، تكبير والدعاء. قال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، والشاهد من هذا واضح. قال الحافظ وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم وهم كفار والكافر جنوب، يعني معروف الكافر ما يغتسل من الجنابة، الكافر ما يغتسل من الجنابة، فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليهم وذكر الآية في كتابه، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم وبينكم، ومعلوم أنهم سيمسون الكتاب وفيه الآية، السلام، سيمسون الكتاب وفيه الآية. قال كأنه يقول إذا جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملا على آيتين فكذلك يجوز له قراءته، كذا قاله ابن رشيد. وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرؤوه، فاستلزم، قال فاستلزم جواز القراءة بالنص لا بالاستنباط. طيب واضح. قال وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي، هذه في مسلم وأيضا مذكور في البخاري صحيحين. وقال الحكم بن عتيبة إني لأذبح وأنا جنب، وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الحكم فقيه يقول إني لأذبح وأنا جنب، لماذا ذكره الإمام البخاري هنا؟ ها؟ نعم، لأن الذي يذبح يذكر اسم الله، فدل على جواز ذكر اسم الله حتى ولو كان الشخص على جنابه. ولذلك الإمام البخاري أردف كلام الحكم إني لأذبح وأنا جنب وأنا جنب، قال وقال الله تعالى، هذا كلام البخاري، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، دل على أنه سيحتاج إلى أن يذكر اسم الله على تلك الحال. على كل، بالنسبة للقراءة جماهير العلماء على المنع، منع الحائض الجنب من القراءة، قراءة القرآن، واستدلوا بأدلة لعل من أقوى ما استدلوا به حديث علي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، هذا من أقوى ما استدلوا به، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث في سنده عبد الله بن سلمة، في سنده عبد الله بن سلمة كأنه المراد، هذا الرجل يرويه عن علي. عبد الله بن سلمة مختلف فيه، والذي يقرأ كلام الأئمة يخلص إلى تضعيف. قال شعبة: كان يحدثنا فكنا نعرف وننكر. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وذكروا أيضا أن هذا الحديث مما حدث به بعد تغيره واختلاطه. نعم، الحديث ضعيف، قد ضعفه جمع من الأئمة. حديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا أو بنحو هذا. حديث ضعفه الشافعي وغيره. هذا أقوى ما استدلوا به على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، وأنت ترى أنه حديث ضعيف. وعلى هذا الصحيح ما ذهب إليه الإمام البخاري من خلال هذا الباب، وهو جواز قراءة القرآن للجنوب، وهكذا أيضا للحائض. الحائض اختلفوا أيضا فيها، فمن قائل إنها لا تقرأ القرآن وهم الأكثر، ومن قائل بالجواز، والصحيح هو الجواز لعدم وجود دليل صريح صحيح يمنع الحائض والجنوب من قراءة القرآن. بنحو هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم. من هو؟ الفضل بن دكين. ما اسم أبيه؟ عمرو بن حماد، ودكين لقب، هو الفضل بن عمرو بن حماد. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أحد فقهاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت. ما معنى طمثت؟ يعني حاضت، حاضت، فمن أسماء الحيض الطمث. قالت: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: لوددت والله أني لم أحج العام. حزنت رضي الله عنها لمجيء الحيض، حيث إنها لن تتمكن من إتمام عمرتها. قال: لعلك نفستي؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: قال مقصود البخاري بهذا الباب أن الحيض لا يمنع شيئا من مناسك الحج غير الطواف بالبيت والصلاة عقيبه، لأنه بعد الطواف بالبيت يصلى ركعتين، يصلى ركعتان خلف المقام. قال: وأن ما عدا ذلك من المواقف، سواء كان بعرفة بمنى، والذكر والدعاء، لا يمنع الحيض شيئا منه، فتفعله الحائض كله، يعني فقط لا تطوف بماذا؟ بالبيت، لا تطوف بالبيت. وهل يلتحق بذلك السعي بين الصفا والمروة؟ سيأتي الكلام عليه. قال: فدخل في ذلك الوقوف بعرفة، يعني تقف بعرفة حتى وإن كانت حائضة، والمزدلفة رمي الجمار وذكر الله عز وجل ودعاؤه في هذه المواطن، وكل هذا متفق على جوازه. قال ابن رجب: ولم يدخل في ذلك السعي بين الصفا والمروة لأنه تابع للطواف لا يفعل إلا بعده. ولم تكن عائشة طافت قبل حيضها، فلو كانت قد طافت قبل حيضها لدخل فيه السعي أيضا. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة هل يدخل؟ الحديث: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذا كانت ما قد طافت بالبيت فلا تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا عقب الطواف بالبيت، عقب الطواف بالبيت، وهي ما ستطوف بالبيت بسبب وجود الحيض. لكن إن طافت بالبيت ثم جاءها الحيض هل يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة؟ يجوز، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. واضح، هذا هو الصواب، ما وجود الخلاف في مسألة السعي بين الصفا والمروة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال: وإلا السعي بين الصفا والمروة فإن للعلماء فيه اختلافا هل يفعل مع الحيض أم لا، والجمهور على جوازه مع الحيض، ومنع منه طائفة من السلف، لكن منهم من علل ذلك بمنع تقدم السعي للطواف. هذا هو الصواب، المنع إذا كانت ما قد طافت بالبيت، أما إذا طافت بالبيت ثم جاء الحيض بعد ذلك جاز لها السعي بين الصفا والمروة. قال: فلو كانت طافت ثم حاضت لزال المنع حينئذ على هذا التعليل. هذا هو الصواب. وهناك من يرى المنع مطلقا، يعني لا تسعى بين الصفا والمروة إن كانت حائضا، يقول حتى وإن كانت قد طافت البيت، هذا قول لكن صحيح خلافه. وبالنسبة للطواف بالبيت لا تطوف الحائض، وذكر أهل العلم عللا، منهم من ذكر أن الطواف، يعني أثر ابن عباس أن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه رخص فيه بالكلام من هذا الوقت. على كل، سواء علمت العلة أو لم تعلم، الحديث واضح، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت. جماهير العلماء على التحريم، رخص بعض المالكية لها أن تطوف بالبيت في حالة جاءها الحيض ولم تكن قد طافت وخشيت فوات الرفقة، يعني قد يكون مثلا جماعة، قد يكونون جماعة مع أهاليهم مثلا، فبعضهم أهله جاءتها الحيض، الواجب عليها أن يبقى ويصبر حتى تطهر من حيضها ثم تطهر ثم يصدر. لكن بعض المالكية جوز إذا كانوا رفقة أي جماعة وربما يذهبون وما يبقى إلا هذا الشخص مع زوجته، جوزوا لها أن تطوف البيت في حال حيضها. وفي الحقيقة هذا القول فيه نظر، ها؟ إذا طافت من قبل يجوز، طافت طواف الإفاضة بالنسبة للحج، طواف العمرة جائز بالنسبة للعمرة. هذا هو، يعني جوز بعضهم في هذه الحالة، لكن الصحيح عدم الجواز، والواجب على محرمها أن يحتبس عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له إن صفية قد حاضت قال: عقرى حلقة أحابستنا هي؟ فقالوا له: يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال: فاصدري. إذن الشاهد أنه ذكر أنها ستكون سببا لتأخيرهم، أحابستنا هي، هذا يدل على أن محرم المرأة يحتبس عليها حتى تطهر من حيضها وتطوف ثم تصدر عن البيت. هذا هو وجه الشاهد من هذا ومن أجل هذا أورده الحافظ أو أورده الإمام البخاري، أورد الحديث في هذا الباب. وأدخلوا أيضا الذين قالوا بجواز قراءة القرآن للحائض، أدخلوا في العموم، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. معلوم أن الحاج يذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن، يفعل أفعالا كثيرة من البر والإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما استثنى قضية الطواف بالبيت. بالنسبة للطواف، هل يشترط أن يكون على طهارة؟ هذه من المسائل المختلف فيها، والأحوط أن يكون على طهارة، الأحوط أن يكون على طهارة، لقول ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة إلا أنه رخص فيه الكلام ونحو هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قيل إن مقصود الإمام البخاري بما ذكر في هذا الباب من الحديث والآثار أن الحيض ما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات، بل صحت معه عبادات بدنية من الأذكار وغيرها، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقط. قالوا في كون هذا مراد نظر، لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص ولا يحتاج الاستدلال عليه. والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره إن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة رضي الله عنها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك. فكذلك الجنب، لأن حدثها أي حدث الحائض أغلظ من حدثه أي من حدث الجنب. ومنع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، يعني كونها تمتنع من القراءة، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص، يعني القراءة هي ذكر لله عز وجل، فما الفرق بينها وبين الذكر والتلبية والدعاء. وإذا قيل إن القراءة قراءة منهي عنها الحائض والجنب، يقال ما هو الدليل الخاص على ذلك؟ قد علمت أن حديث علي ضعيف. قال ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، أي لم يصح عند الإمام البخاري شيء من الأحاديث الدالة على نهي الحائض والجنب عن قراءة القرآن. طبعا هذا الخلاف في مسألة القراءة غير الخلاف في مسألة مس المصحف، سيأتي الكلام على مسألة مس المصحف في بابها إن شاء الله تعالى. إلى المصحف.